أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق. يحيي لبنان هذا الاثنين ذكرى استقلاله 78 عن المستعمر الفرنسي في تاريخ 22 تشرين الثاني نوفمبر من كل عام منذ العام 1943، تاريخ يخلد لذكرى حكومة الاستقلال الوطنية التي ناضلت عشية إطلاق سراح رئيس الجمهورية بشار الخوري ورئيس حكومته رياض الصلح من الاعتقال لدى الفرنسيين صباح 22 تشرين الثاني نوفمبر 43، وبتسليم فرنسا بمنح لبنان استقلاله التام، وتم إجلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي اللبنانية في 17 من نيسان أفريل من العام 1946، واستمر بشار الخوري برئاسة الجمهورية اللبنانية حتى العام 1952. ذكرى استقلال لبنان هذا العام تحل والبلاد ترزح تحت وطأة أزمات متعددة الأوجه وبمستويات كوارث مختلفة، أزمات سياسية عميقة، أزمات إنسانية وصحية كارثية، وأزمات اجتماعية طاولت مختلف طبقات المجتمع. بلاد مرفأها تفجر وقتل المئات وجرح الألاف وشرد عشرات الألاف في العاصمة، استقلال مع عملة وطنية خسرت 90% من قيمتها وأسعار سلع خيالية مع نسبة تضخم غير مسبوقة، استقلال وأموال الناس تبخرت في البنوك، استقلال بلاد أصبح الدواء والغذاء فيها الأمل المنشود. وعشية ذكرى الاستقلال وفي هذه المناسبة اعتبر رئيس تيار المستقبل ورئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري يوم الأحد أن بلاده دولة تقف على حدود جهنم جراء ما سماه بالجنون السياسي والطائفي. وغرد سعد الحريري عبر حسابه على تويتر كاتبا: بأي كلام نتوجه إلى اللبنانيين بعيد الاستقلال؟ لو قيد للكلام الذي يتردد منذ 7 عقود أن يتحقق لكان لبنان اليوم جنة الله على الأرض وليس دولة تقف على حدود جهنم. كاد لبنان، يقول، في بعض المراحل أن يكون جنة الشرق ومنتدى العرب للحضارة والحوار والثقافة والديمقراطية، لكن حروب الآخرين، يقول سعد الحريري، على أرضه وصراع الطوائف المفتوح على تبادل الكراهيات وسياسات الاستقواء بالخارج قذفت به إلى جهنم وسلمت أقداره واستقلاله ونظامه الديمقراطي لعقول متوحشة متخصصة بإنتاج الدول الفاشلة. وأضاف سعد الحريري في تغريدته: محزن جدا جدا أن يقع استقلال بلدنا ضحية حلقات متتالية من الجنون السياسي والأمن والطائفي، وأن تكون دولته عاجزة حتى عن عقد جلسة لمجلس الوزراء، ومحزن جدا جدا، يقول سعد الحريري، أن يشعر المواطن اللبناني بعد 78 عاما على الاستقلال أنه يحتاج إلى دولة حرة سيدة مستقلة، ليست رهينة حزب أو طائفة أو منصة لحراس الحروب الأهلية العربية. وختم سعد الحريري تغريدته: على الرغم من هذا الواقع المرير لا مجال سوى أن نردد في هذا اليوم: حمى الله لبنان وشعبه وجيشه واستقلاله من كل شر. بعد انتهاء مهلة تسجيل المغتربين اللبنانيين ليل السبت الأحد للاقتراع بالانتخابات النيابية في أذار مارس المقبل، أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن 244,442 مواطنا مقيما خارج البلاد سجلوا أنفسهم للمشاركة بالاقتراع في الانتخابات التشريعية. الخارجية اللبنانية قالت في بيان إن العدد الكلي للناخبين المسجلين فاق كل التوقعات وبلغ 244,242 بعد إقفال باب التسجيل، مقارنة ب 92,810 في الانتخابات التشريعية الماضية عام 2018. وتوزع المسجلون في القارات الست على النحو التالي: في أوروبا 74,882، آسيا 61,204، أمريكا الشمالية 59,211، أوقيانوسيا 22,668، إفريقيا 20,127، أمريكا اللاتينية 6,000 لبناني و350.
في
في السودان توصل المكون العسكري في مجلس السيادة، المجلس الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان، إلى اتفاق مع عبد الله حمدوك رئيس الحكومة المعزول يتضمن عودته لرئاسة الحكومة مرة أخرى. وبحسب مصادر إعلامية توجه حمدوك إلى القصر الرئاسي للتوقيع على الاتفاقية، وذكرت وسائل إعلام محلية بعض بنود الاتفاق والتي من أبرزها إضافة إلى عودة حمدوك لرئاسة الحكومة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. كما تضمن الاتفاق حسب المصادر ذاتها تشكيل حمدوك لحكومة بالمشاورة مع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في عهد البشير. كما نص الاتفاق على الاستمرار في إجراءات التوافق الدستوري والقانوني والسياسي الذي يحكم الفترة الانتقالية، ويشرف المجلس السيادي على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي. وحسب المصادر فإنه سيتم الإعلان عن الاتفاق رسميا في وقت لاحق بعد التوقيع على شروط الإعلان السياسي المصاحب للاتفاق. عبد الله حمدوك قال إن الاتفاق يساعد على فك الاختناق الداخلي والخارجي والمحافظة على مكتسبات العامين الماضيين. رئيس المجلس السيادي البرهان قال إن موقفنا اليوم هو الدفاع عن ثورة ديسمبر وتأسيس حقيقي للمرحلة الانتقالية. وفي السياق قال التجمع الاتحادي وهو أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير يوم الأحد إنه لا علاقة لما تناقلته وسائل الإعلام عن الاتفاق بالواقع النضالي للشعب السوداني الذي يتأهب لمليونية الأحد. وأضاف في بيان نؤكد أن موقفنا الحاسم هو الانحياز لموقف الشارع وتصعيد النضال السياسي ضد المجلس الانقلابي حتى تسليم السلطة لحكومة مدنية. وطالب التجمع في بيانه الجميع بالاصطفاف والوحدة وتصعيد العمل الميداني في كل الجبهات. وتعليقا على الاتفاق قالت قوى الحرية والتغيير في بيان: أفادت الأخبار الواردة من المصادر الإعلامية المختلفة خلال الساعات الماضية عن التوصل لاتفاق بين قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك نتيجة جهود لمبادرة وطنية يعود بموجبه الأخير رئيسا للوزراء ليشكل حكومة كفاءة وطنية. وأضاف البيان: إننا في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير نؤكد موقفنا الواضح والمعلن مسبقا، لا تفاوض لا شراكة ولا شرعية للانقلابيين. وتابع البيان: كما أننا لسنا معنيين بأي اتفاق مع هذه الطغمة الغاشمة ونعمل بكل الطرق السلمية المجربة والمبتكرة على إسقاطها برفقة كل قوى الثورة الحية والأجسام المهنية ولجان المقاومة وكل الشرفاء. من جهتها أعلنت لجان مقاومة أحياء الخرطوم وهي لجان شعبية رفضها لكل أشكال المساومة على دم الشهيدات والشهداء. وأضافت في بيان: عهدنا مع الشارع هو عدم العودة للوراء، عهدنا مع الشهداء الذين تبرعوا من أوردتهم من أجل هذا الوطن الكبير بأن لا نساوم على أرواحهم الطاهرة التي حصدت ببنادق قوات الاحتلال كما وصفته. وجدير بالذكر أن لجان المقاومة المكونة من نشطاء دعت إلى مظاهرة مليونية الأحد للمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن شابا فلسطينيا استشهد الأحد وجرح 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، فيما زعمت الشرطة الإسرائيلية أنها قتلت الشاب الفلسطيني بعد إطلاقه النار، ما أدى لإصابة 4 إسرائيليين أحدهم لقى حتفه لاحقا متأثرا بجروحه كما نقلت عنها وسائل إعلام. ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مصادر محلية إن قوات الاحتلال ما تزال تفرض إغلاقا تاما في محيط باب السلسلة في حين أعادت فتح أبواب المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة بعد إغلاقها لفترة. حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من المخاطر الجدية التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك بالهدم والتقسيم المكاني في ضوء ما يتعرض له من انتهاكات متكررة. وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي يوم الأحد أن المسجد الأقصى يتعرض لمخطط إسرائيلي رسمي يتم تنفيذه يوميا وبالتدريج، وصولا لتقسيمه مكانيا، حيث تقوم نحو 30 منظمة استيطانية تطلق على نفسها اسم ائتلاف منظمات المعبد، بالتشاور مع المستوى السياسي في دولة الاحتلال للشروع بتقسيمه مكانيا من خلال اقتراح للسيطرة على منطقة باب الرحمة، إضافة لزيادة عدد البوابات التي يستخدمها المقتحمون لتشمل بابي السلسلة والأسباط أيضا. وأدانت الخارجية الفلسطينية مخططات الاحتلال وإجراءاته وتدابيره التهويدية بحق المقدسات المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المسجد الأقصى، محذرة من مخاطرها وتداعياتها على ساحة الصراع ومن حملات التحريض واسعة النطاق التي تقوم بها المنظمات اليهودية المتطرفة، سواء للتوسيع وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات أو للتخطيط والتآمر لهدم المسجد أو أجزاء منه وتقسيمه مكانياً. أكد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد في اتصال هاتفي تلقاه مساء السبت من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه يتم الإعداد للمراحل القادمة بهدف الخروج من هذا الوضع الاستثنائي إلى وضع عادي والذي تعيشه تونس. وأوضح رئيس الجمهورية خلال المحادثة الهاتفية الأسباب التي دعته إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، حيث بيّن أن هذا القرار حتمته المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي واللفظي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وأفاد البيان بأن عديد المغالطات يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع، بل ويتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى وطنهم تونس. مبينا الرئيس سعيد أن الدستور لم يعلق، بل تم فقط تجميد عضوية أعضاء المجلس النيابي إلى حين زوال الخطر الذي لا يزال جاثما على البلاد. وأكد قيس سعيد أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي، وحين رفعت الحصانة عن أعضاء مجلس النواب تمت مقاضاة بعضهم، وتبين أن منهم من كان محكوما منذ سنة 2018، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى التي لا علاقة لها إطلاقا لا بالحريات ولا بالحقوق، وهو ما أثبتته المظاهرات والاحتجاجات التي تنفذ بين الحين والآخر بكل حرية ما لم يتم المساس بالأشخاص والممتلكات. وشدد الرئيس التونسي في محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي على ضرورة أن يتفهم شركاء تونس أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هي المشكل الأساسي الأول، زادها تعقيدا اختلاق الأزمات وبث الأكاذيب والافتراءات، فضلا عن الفساد ونهب مقدرات الشعب التونسي ممن يدعون أنهم ضحايا، في حين أنهم هم المسؤولون عن هذه الأوضاع التي وصلت إليها البلاد والمؤسسات. كما تناولت المحادثة الهاتفية بين رئيس سعيد ووزير الخارجية الأمريكي جملة من المحاور، من أهمها العلاقات التونسية الأمريكية الضاربة في التاريخ وطرق مزيد تطويرها في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم وتمر بها تونس. من جانبه عبر وزير الخارجية الأمريكي عن رغبة بلاده في أن تجد هذه الإصلاحات طريقها إلى التجسيد في أسرع الأوقات، مبينا مواصلة مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس وتأييدها للدعم الذي يمكن أن تجده لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية عندما تضبط مواعيد الإصلاحات. من الشأن التونسي إلى الشأن الليبي، حيث قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إن الشعب الليبي لديه من الوعي ما يجنبه إعادة حكم الفرد والديكتاتورية. وجاء ذلك خلال زيارة أجراها برفقة وفد وزاري إلى مدينة زوارة غرب البلاد ولقائه عددا من أهالي وأعيان ومسؤولي المدينة. وأفاد رئيس الحكومة الليبية بأن الشعب اليوم لديه وعي يجنبه حكم الفرد، فالليبيون اليوم يستطيعون بناء مستقبل خالي من أعباء الماضي، ولا يمكن للأحقاد أن تبني وطنا أبدا، يقول مضيفا لا يمكن أن تقبل الأمهات أن يتحول أولادهن إلى وقود حرب يمهد لعودة الاستبداد والديكتاتورية. وحول قانون الانتخابات، ذكر عبد الحميد الدبيبة أن التضارب في القانون الانتخابي وتفسيره يزيد من معاناة المواطنين، مضيفا متوجها إلى الليبيين أنتم من تقررون وتوقفون العبث الذي يحدث في بلادنا. لا تلتفتوا للمجتمع الدولي، رأيكم هو أولا وأخيرا، يقول الدبيبة. وحول حقوق الأمازيغ أوضح قائلا: إن الأمازيغ في بلادنا العزيزة جزء لا يتجزأ من شعبنا، ولهم الحق في الحصول على حقوقهم الثقافية واللغوية والمحافظة على هويتهم. وأضاف الدبيبة أن من حقهم المطالبة بدستور يكفل لهم كل الحقوق، وأن نمهد لتعليم اللغة الأمازيغية. لابد أن تدرس هذه اللغة، يقول، في كل المدارس في ليبيا، ويكون لها مكان بين المواد المقررة. وبحسب بيانات غير رسمية، يمثل أمازيغ جبل نفوسة وزوارة غرب ليبيا نحو 10% من سكان ليبيا، البالغ تعدادهم أكثر من 6.5 مليون نسمة حتى نهاية 2018. مسجد باريس الكبير مع 3 اتحادات كانوا الأحد على موعد مع إطلاق المجلس الوطني للأئمة، في وقت يستعد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أيضا لإنشاء مجلسه الوطني للأئمة منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل، في خطوة رأى فيها المراقبون انقساما بين هذه الجهات. المجلس الوطني للأئمة يسعى إلى ضبط مسألة انتداب الأئمة وتدريبهم وتفعيل شهاداتهم وتحديد مدى توافق كل ذلك مع قيم الجمهورية الفرنسية، وذلك بهدف إنهاء تأثير الأئمة من الخارج. شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأحد احتجاجات شارك فيها الآلاف ضد القيود التي فرضتها الحكومة في إطار مكافحة الارتفاع الأخير في إصابات الكوفيد، واحتج الكثير من المتظاهرين على التوصيات الحكومية بالتطعيم وأي تحركات لفرض التطعيم الإلزامي في البلاد. وعلى مدى الأيام العديدة الماضية كانت هناك احتجاجات في العديد من الدول الأوروبية، حيث بدأت الحكومات الواحدة تلو الأخرى بتشديد الإجراءات لمواجهة وباء الكوفيد. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.